بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله ما بدأناه في سورة الأنعام. نحن متوقفين عند قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بعد قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، احنا قلنا هذه الآيات فعلا يعني يعتبر سيل هادر من معاني الربوبية ومعاني معرفة الله عز وجل، بتقذف في القلب الإنسان قوة، بتخلي الإنسان يستطيع أن يواجه أي باطل. لذلك لما تيجي تقرأ الآيات من أول قل مما في السماوات والأرض، الصفحة دي تقرأها كذا مرة أنت وتعيش معها، تجد ان الآيات دي بتقول لك لمن ما في السماوات الملك له وحده سبحانه وتعالى، له ما سكن في الليل والنهار، هو سبحانه وتعالى يدبر الحركة والسكون في الكون، أغير الله أتخذ وليا هو الولي سبحانه وتعالى، هو فاطر السماوات، هو الذي يدبر الطعام والرزاق يطعم ولا يطعم، هو الذي يصرف عنا عذاب جهنم، هو الذي يملك النفع والضر، هو الذي يقهر عباده سبحانه وتعالى، هو الحكيم، هو الخبير سبحانه وتعالى. لذلك هذه الصفات اللي نسبت إلى الله عز وجل في سيل هادر من معرفة الله، قلما يبقى موجود في القرآن. هذا الشوط بيبقى موجود في بعض الأماكن، دايما بيجي بعده في الغالب هذا الشوط بيجي بعده تحدي، بيجي بعده إيه؟ تحدي، وكأن الإنسان اكتسب قوة من هذه المعاني. لذلك بعد هذه المعاني يقول الله عز وجل: قل روح قل لهم أي شيء أكبر شهادة. خلاص بقى انت عرفت الله المالك الملك الولي الفاطر السماوات والأرض، يطعم ولا يطعم، يملك النفع والضر، هو القاهر هو الحكيم هو الخبير. هذه المعاني لما امتلأت في قلبك وانسكبت في قلبك أصبحت تستطيع انك تواجه العالم وتقول له أنا معايا الحق. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك. وهنقول معنى كيف يشهد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق لما نيجي عنده، هو القاهر الأول. الشاهد أنا عايز أقول إن هذه الآيات هي سيل هادر من معرفة الله عز وجل، من معاني بتطوف في مخاوف في النفس بتسدها من كل الجوانب، إن لا يملك لها النفع ولا الضر إلا الله عز وجل. أشبه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ما قالش أعوذ برضاك من سخط فلان الفلاني عشان ما يأذنيش، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، ما قالش معافاتك من عقوبة فلان الفلاني، لا، هو لا يرى في الكون إلا الله، فلا يعافي ولا يعاقب إلا الله، لا يضر ولا ينفع إلا الله، فهو بيستعيذ برضا الله من سخط الله، ويستعيذ بمعافاة الله من عقوبة الله. وفي الآخر انتقل من رؤية الصفات إلى رؤية الذات، دي أعلى مرتبة الإحسان، وبك منك، أي أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. تدرج في مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، تصل إلى مرحلة أنك لا ترى في الوجود إلا أفعال الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وده الطريقة لأهل السنة، غير مذهب اللي بيسموه بقى مذهب الفناء. قال ببعض الصوفية، غلاة الصوفية، إلى فكرة وحدة الوجود، يعني مفيش غير ربنا في الكون حتى المخلوقات. لكن كأهل السنة احنا بنقول أن الفاعل الحقيقي لكل شيء هو الله عز وجل. لذلك هنيجي عند قول عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. حقيقة القهر كأغلب، يعني حتى كنت جايب لكم ورقة كده من كلام لقطات بعض المفسرين في القهر، أغلب معاني القهر بتدور على الإرادة، أن الله عز وجل يكسر إرادة من يريد سبحانه وتعالى، ولا يتم إرادة ولا إرادة تتم في الكون إلا برضاه سبحانه وتعالى. الإمام البقاعي بيقول: هو القاهر الذي يعمل مراده كله، ربنا يعمل ما يريد، ويمنع غيره مراده إن شاء. يعني ربنا يفعل ما يريد، لكن العبد لا يتحقق من مراده إلا إيه؟ إلا ما شاء الله. معايا؟ اللي هي: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء. مش كل اللي عايزه من الدنيا هياخده، ومش كل الناس اللي ماشي في الدنيا هتاخد. عجلنا له فيها، القاعدة اللي بتضبط كل آيات السعي في الدنيا، ما نشاء لمن نريد. فدي بتتعلق باسم الله القهار، إن هو يفعل مراده كله سبحانه وتعالى، ويمنع مراد العبيد إن شاء سبحانه وتعالى. خلاص. وقمة القهر للعباد صورت في الآية بكلمة هو القاهر إيه؟ فوق عبادي، كل الناس عباد، كل الناس عباد. صلى الله وبركاته. فهو القاهر سبحانه وتعالى يفعل مراده كله سبحانه وتعالى. فقال إيه؟ فوق عباده. فالإمام البقيع بيقول وكل ما سواه عبد، وكل ما سواه عبد. ولما كان في القهر ما يكون مذموما، أحيانا القهر ده يكون مذموم، فقال وهو الحكيم، أي يفعل ذلك عن حكمة سبحانه وتعالى، فلا يوصل أثر القهر إلا لمستحق. يبقى مش أي يعني، ربنا سبحانه وتعالى بيقهر ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى لأنه يستحق أن يقهر. وأتم المعنى بقوله الخبير، هذه الحكمة مبنية على خبرة. الخبير أي بما يستحق كل شيء. خلاص. الإمام ابن عاشور قال معنى تاني في القهار، قال معنى جميل قوي، بيقول إيه؟ صيغة هو القاهر بتفيد القصر، أي لا قاهر في الحقيقة إلا الله، لا يستطيع أن يقهر على الحقيقة. يعني لو في واحد معاه أسلحة وبطش وواوا فيقولك أنا بقهر المواطنين، لكن قهره ده محدود، محدود في أشياء معينة، محدود في أزمنة معينة، محدود بأدوات معينة. خلاص. الله عز وجل بيقهر العباد في كل شيء. بيقول إيه؟ لأن قهر الله تعالى هو القهر الحقيقي الذي لا يجد المقهور منه ملاذا. ليه بقى؟ ليه المقهور ما يعرفش يخرج بره دائرة أن ربنا يقهره؟ لأن الله عز وجل قهره بأسباب لا يستطيع خلق ما يضادها. إزاي؟ الله عز وجل قهر العبد بالنوم مثلا، أنه مضطر أنه ينام. العبد ما يعرفش يخلق شيء عكس النوم يريح بنفسه، ما يعرفش. الله عز وجل قهر العباد بالموت، مهما بلغ العباد من العلم لن يستطيعوا أن يخلقوا شيء يصلح لهم قضية الموت، مش هيقدروا. فالله عز وجل قهرهم بأسباب لا يستطيعون خلق ما إيه؟ ما يضادونها، كما كذلك في النوم وفي الموت وغير ذلك. خلاص. بيقول والله عز وجل في حياة الناس جعل لهم أشياء صور للقهر، منها أنه يوجد سبحانه وتعالى ما لا يريدون وجوده كالموت، ويمنع ما يريدون تحصيله كالولد للعقيم والجهل لمن يريد أن يتعلم. مهما بلغ الإنسان من علمه هيظل إيه؟ هيظل في جهل. لذلك الآن قم عصر التطور العلمي، مخ الإنسان حتى الآن جزء كبير منه غير معروف عند الأطباء، مش مفهوم. يعني الأداة اللي بيفكر بها الإنسان وبيصل بها العلم جزء كبير منها مش مفهوم بيتم إزاي، من عمليات كتير بتتم داخل المخ مش مفهومة. خلاص. بيقول إن إنسان حتى الإنسان نفسه بيجد إن في أمور بيستطيع إنه يفعلها، يجي يعملها تاني ما يعرفش. الله عز وجل قهره في ذلك. بل يجي يمشي ممكن رجله تنمل ما يعرفش يمشي، يعني ممكن يجي له جلطة. يعني ممكن الإنسان يقهر بأتفه الأسباب، ببعوضة، زي ما قلنا يهلك يأجوج ومأجوج بالنغف، يهلك سد بفأرة. إذن القهر لا حدود له. يبقى القهر مع يعني مع جولة كده في كلام العلماء تلاقيهم ركزوا على معنى الإيه؟ الإرادة. إن الله عز وجل يمنع إرادة العباد إذا شاء أن يمنع ذلك. أحد معاني قول الله عز وجل والله غالب على أمره، وأحد معاني قول الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المرء وقلبه. الإمام ابن الجوزي في زاد المسير ذكر ما يقرب من 10 أقوال في يعني يحول بين المرء وقلبه، غالبها بيلف حوالين معنى إن يحول بينك وبين تفكيرك، بينك وبين حياتك، بينك وبين عزمتك، بينك وبين مرادك، بينك وبين مشيئتك، بينك وبين أمنياتك. أن الله عز وجل قادر إنه يمنعك من تحقيق أمنيتك، قادر إنه يخليك ما تعرفش تفكر، قادر إنه يخليك جاهل، قادر إنه يخليك بعد ما فهمت وعرفت ما تعرفش تنفذ، قادر إنه يخليك كنت بتنفذ تغلط، قادر إنه يخليك بعد ما فهمت وعرفت ونفذت إنك تبوظ اللي أنت عملته، يسلط عليك جندي من جنودي وهو الغباء مثلا، زي ما نشوف في بعض الناس الوقتي يسلط عليهم الغباء فيدمرون ما فعلوا، ويدمر ما حققه من مكاسب في ظنه بغبائه، ويخربون بيوتهم بأيديهم. يبقى إذن قهر الله عز وجل العباد له صور غير متناهية، لأن أسباب اللي بيتم بها ذلك مخلوقة، وخلق الله غير متناهي. لذلك قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن الآية دي بتخلي الإنسان وكلمة وهو القاهر، طب افرض هم راحوا جابوا حد تاني، لا وهو القاهر إيه فوق عباده. لأننا الوقت ربنا بيقول أي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأي يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فأنت ممكن يجي طب ده لو ربنا اللي أصابني بالضر، طب افرض واحد تاني أصابني بالضر، أو افرض واحد هيعمل حاجة فيه أو هيضرني. فربنا بيقول لك هو الذي يملك الإرادات ويقدر بقدرته سبحانه وتعالى وبحكمته أنه يمنع مراد أي إنسان. وأظهر صورة جمعت موضوع الإرادة دوت وقهر الله عز وجل للإرادات، وأن الله عز وجل يحقق ما يريد، في سورة يوسف في قول الله عز وجل والله غالب على أمره. أراد إخوة يوسف ليوسف شيئا وأراد الله ليوسف شيئا فكان ما أراده الله. أرادت امرأة العزيز ليوسف شيئا وأراد الله عز وجل ليوسف شيئا فكان ما أراده الله. كلما اجتمع عليه قوم أو ناس أو أي شيء كان ما يريده الله عز وجل له، وأخرج له المنحة من المحنة بقدرته سبحانه وتعالى. يبقى الآية دي بتخلي الإنسان بعد الشوط الطويل دوت أن الله عز وجل يملك السماوات والأرض، وأن الله عز وجل هو الولي وفاطر السماوات والأرض، وهو الرزاق، وهو يملك النفع والضر سبحانه وتعالى، يملك كل شيء ويقدر على كل شيء ويقهر كل شيء. وهذا القهر على الإطلاق، قهر الله عز وجل على الإطلاق، وهو القاهر فوق عباده، أي لا يخرج أحد من خلقه عن قهره سبحانه وتعالى. تاني، لا يخرج أحد من خلقه عن قهره سبحانه وتعالى مهما أوتي من قوة ومهما تمكن من أسباب. وزي ما قلنا في تفسير في المجلس الأول في تفسير قول الله عز وجل ألم يروا الذين كفروا اللي هي ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. دايما كل إنسان بيمكن له بعض الأسباب يظن أن الأسباب ديت لن تقهر، وشعار كل أحد يمكن في سبب من الأسباب ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وظنوا أنهم مانعتهم. إيه بقى الحصون اللي بتمنعه دي؟ كل واحد بيخطط لأشياء معينة يظن أنها تمنعه من قهر الله عز وجل، لكن زي ما قلنا دايما النتيجة فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. فالشوط ده بيخلي الإنسان يا جماعة زي ما قلنا مش مجرد عقل، مش مجرد سمع، مش مجرد بصر. الإنسان مخلوق على بعضه، له حواس، له مشاعر. القرآن بيخاطب الإنسان كبني آدم، كبني آدم على بعضه، مش بيخاطب عقله بس، ولا بيخاطب سمعه بس، ولا بيخاطب بصره بس. القرآن بيخاطبه كبني آدم جواه مشاعر، خوف ورجاء وطمأنينة وحب وسكون، وخوف من وخوف من المستقبل، وحزن على الماضي. فالإنسان بيخاطب الإنسان كإنسان. الآيات دي بتعالج كل المشاكل النفسية اللي ممكن تصيب الإنسان اللي يختار طريق صعب. تاني، الآيات دي تعالج كل المشاكل النفسية اللي تصيب إنسان بيختار طريق صعب. طريق الأنبياء طريق مليء بالابتلاء، طريق الأنبياء طريق مليء بالابتلاء، واللي بيسير في طريق الأنبياء اللي يظن يعني أنه بيسير في طريق الأنبياء ولا يبتلى يبقى دي سكة غلط، ده مش سكة طريق الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، فمن سار على طريق الأنبياء فلابد له من أعداء، ده طبيعي. فإذا الآيات دي بتخليك تخوض المعركة، معركة الحق والباطل، بنوع من الطمأنينة. لذلك الشوط الأول بتاع سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. المعاني دي ليه؟ عشان لما يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى يقول له حاضر. من غير المعاني دي هقول لك اذهب إلى فرعون إنه طغى تقول لا ده طاغية ده ممكن يأذيني، لا مش هقدر أكلم معاه، يا رب انت عايزنا نروح وبتقول لي انه طاغية، لا انا مش هقدر. لذلك لما سيدنا موسى بعد المقدمة دي علم ان اللي يقع في قلب المقدمة دي بتاعت معرفة الله يستطيع ان يقف واجه فرعون, طلب الطلبات دي عشان المعاني دي ما تضيعش منه. ذلك الطلبات الطويلة, رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجد به أزري واشركه في أمري. ليه كل ده؟ ليه؟ كي ايه؟ كي نسبحك كثيرا. التسبيح تنزيه الله عن كل نقص. اكتر موقف يخليك تسيء الظن بالله انك تتعرض لمواقف الضر. يعني مواقف الرخاء تخليك تنسى الله, مواقف الضر تخليك والعياذ بالله تسيء الظن بالله. ليه كده يا رب؟ سيدنا يونس لما التقمه الحوت قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, عشان ما يجيش خاطره في سوء ظن. ليه يا رب؟ لا لا اله الا انت سبحانك, تنزيه على طول. فجاب التسبيح. فدايما لما الانسان بيجي له خواطر سوء ظن يسبح الله ينزه الله عن كل نقص. فاذا سيدنا موسى هيتعرض لمواقف فيها ابتلاء وضر, فعايز المعاني بتاعت سوره طه تفضل معاه على طول, فطلب وسائل مساعده ازاي ما ينساش المعاني دي في الطريق. اذا نسيان المعاني بتاعت غير الله يتخذ وليا اللي موجوده معانا في اول الانعام او اللي موجوده في اول طه, بتحول العمل لنصره الدين المليء بالبلاء بتحوله الى شقاء. تذكر هذه المعاني دائما يحول العمل للدين في الطريق المليء بالبلاء يحوله الى لذة ومتعة. معايا؟ تاني, هذه المعاني اللي مليئة بمعرفة الله وخاصة قضية النفع والضر, اكتر قضية يعني بتلمس القلب لمس مباشر. انت لو رحت لاي ناس ان شاء الله يعني قمة المعاصي, رحت الناس والعياذ بالله في الزنا ومخدرات قمة المعاصي, وكلمتهم عن أن الله عز وجل يصلح لهم حياتهم وبيده أن يفسد عليهم حياتهم, يتأثر. النفع والضر بيلمس القلب لمس مباشر. ذلك أكتر موقف كان يخلي المشركين بتوع الأصنام يقولوا يا رب إمتى؟ في الضر في نص البحر. وإن كان للأسف الوقت الناس بتشغل أغاني في نص البحر يعني في نص البحر, فان في نص البحر والموج بيلعب بهم وخلاص هيهلك, يقوموا رامين الايه يا اصنام. وزي ما بيروى في السير في قصه اسلام عكرمه لما ركب هرب من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو رايتموه متعلق باستار الكعبه فاقتلوه, فهرب وركب البحر لعبت الامواج, فالناس اللي في السفينه قعدوا يرموا الايه الاصنام في البحر, فقال لهم بتعملوا ايه؟ مش دي اصنامكم؟ قالوا يا عكرمه هذا يوم لا ينفع فيه الا من في السماء. هلا وفرق ايه اليوم ده عن فعاد ده؟ كان يعني يروى يعني ده من اسباب اسلام عكرمه ابن ابي جهل, وسبحان الله وقاتل لنصر دين الله حتى قتل شهيدا. الشاهد ان المعاني ديت بتلمس القلب لمس مباشر. بعد تأصيل المعاني دي وبيان ان اللي بيملك الاسباب سبحانه وتعالى ويملك النفع والضر وهو القاهر, أي وهو القاهر وحده سبحانه وتعالى فوق عباده وكل ذلك بحكمة وخبرة. الخبير يا جماعة من أسماء الله الخبير. يعني إيه الخبير؟ احنا كده بنتعدى على تخصص أحمد سيف لأنه هو الراجل بتاع أسماء حسنة كده, احنا إيه لقطة كده. يعني إيه الخبير؟ إمتى يتقال على واحد في أهل الدنيا خبير؟ لا بس التخصص في حاجة معينة. يعني لو أنا مثلا دلوقتي لسه متخرج وتخصصت في حاجة معينة يتقال عليه خبير؟ عنده خبرة. الخبرة دي بيكتسبها بإيه؟ بالوقت, مارس حاجات كتير, فيبقى عمل حاجات كتير وغلط وجرب وغلط وجرب وبعدين عرف يعملها, عملها أول مرة ب 30% صح, بعدين 50% 60% 90% 99% كده نقول ده معاه خبرة لأنه مارس كتير. الإنسان عشان يعمل الحاجة بإتقان لازم يجرب كتير, ما بتجيش معاه من اول مره متكامله. يعني الانسان عشان العربيه اللي انت راكبها دي, انت لو جيت تشوف اول مره حاولوا يعملوا عربيه تضحك او الطياره او اي شيء ما بيظهرش في صورته اللي عايزينها النهائيه الا بعد ايه؟ تجارب. خلاص. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم ما لو كان ما لم يكن لو كان كيف يكون. الحاجه اللي ما اتعملتش لو اتعملت كانت هتبقى عامله ازاي؟ ربنا يعرفها يعلمها سبحانه وتعالى. ذلك الله لا يحتاج إلى التجربة سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم أعلى شيء كيف يكون في الإنسان فيخلقه سبحانه وتعالى. ذلك النظرية الداروينية ديت بتبني فكرتها بتقيس قدرة الله على قدرة الإنسان، إنه بيحتاج إلى إيه؟ إلى تطور. إن ما ينفعش الإنسان يتخلق من أول مرة بهذا الخلق العظيم، إنه يحتاج إنه يبقى سواء خلية أميبة أو إنه يمر بمراحل الحيوان أو غير ذلك. لكن الله عز وجل خلق آدم وصوره كما هو ونفق فيه من روحه من أول مرة، يعني مش لازم تمر بالمراحل. فالله عز وجل خبير. الإنسان اللي ما عندوش خبرة قراراته بتفضل غلط فترة. فلو أنت شغال مع إنسان ما عندوش خبرة تبقى قلقان، قلقان لا يضيعك. لو أنت حاطط رأس مالك مع واحد وما عندوش خبرة خايف يوديك في ده، تطق في دماغه فكرة ما يعرفش أبعادها يجي يعملها يضيع كل حاجة. لكن العامل لدين الله لما يحط رأس ماله عمره ودمه ونفسه وحياته وبذله ومجهوده مع ربنا مطمن، مطمن. الله عز وجل يعلم عاقبة الأمور، مش يعلم عاقبة الأمور، الله يقدر عاقبة الأمور. ذلك فيه وإلى الله عاقبة الأمور، وفيه ولله عاقبة الأمور. الله عز وجل يملك عاقبة الأمور، هو الذي يقدرها، هو الذي يدبرها سبحانه وتعالى. معايا؟ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بعد الشوط ده بيكتسب الإنسان قوة نفسية هائلة، اتصال بالله، معرفة ربوبية، لا يرى في الكون إلا الله، خلاص بقى أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك ومن عقوبتك، وكمان بينتقل وأعوذ بك منك. قمة اليقين والطمأنينة. بيذهب بقى يقول لهم قل أي شيء أكبر شهادة. هم عمين يقولوا له إيه عشان ما ننساش سياق الأنعام؟ المقدمة ثلاث آيات، الله عز وجل يملك كل شيء. قالوا له عايزين آية، قرأ عليهم القرآن ما أمنوش، فقال الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قالوا له مش عاجبنا القرآن، عايزين آية حسية. قال لهم انظروا إلى آثار السابقين الهلك. قالوا لا، عايزين آية حسية تانية، كتاب من السماء. قال لهم لو نزل عليكم كتاب من السماء ولمستوه بأيديكم مش هتؤمنوا. قالوا له عايزين ملك من السماء. قلنا قال لهم الملك حاجة من اتنين، هيجي ملك في صورة ملك كده هينتهي التكليف وهتعذبوا وينزل العذاب لو ما أمنتوش، أو ملك في صورة بشر يبقى احنا كده دخلنا هيقولك ايش ضمننا ان ده ملك في صورة بشر، ما جايز بشر وبيضحك علينا. عايزين آية، يا أيها الملك الذي في صورة بشر، عايزين آية. هيقولهم الآية اللي معايا القرآن، يبقى لفينا ورجعنا تاني للقرآن. مش كده قال لهم روحوا قل سيروا في الأرض ما عنديش غير الآية ديت، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بدأ الشوط في معرفة الله عز وجل. قالوا له برضو احنا عايزين حد يشهد لك ويشهد للقرآن. قال لهم ايه أكتر حد، كلمة شيء ديت بيسموها أوسع كلمة في اللغة، يقال يعني إن كلمة شيء أوسع كلمة في اللغة. خلاص، قل أي شيء أكبر شهادة. عايز هم بيعملوا يقولوا له إيه، مين يشهد لك؟ قال لهم إيه أكبر شيء في الكون يشهد لي. فما استنهمش يردوا، قال لهم قل الله. وزي ما قلت سورة الأنعام فيها كلمة قل كتير، إذن فيها الجانب الإعلامي والدعوي قوي، فأنت دايما بتبادر بالجواب. قل لما في السماوات والأرض، قل لله، تسأل وانت تبادر بالجواب. قلنا المبادرة بالجواب ديت عشان تفهمه وعشان تزيل الركام اللي على الفطرة، يعني لو ترك وفطرته لقال هذا الجواب. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فطالما أن الله عز وجل هو الكبير سبحانه وتعالى وهو الأعلى سبحانه وتعالى، خلاص شهيد بيني وبينكم، أي هو شهيد بيني وبينكم. مش انتوا عايزين حد يشهد لي؟ لأنه يعني بيروا في سبب نزول الآية ديت ان هم قالوا له شوف حد يشهد لك، مفيش حد بيشهد لك، حتى أهل الكتاب بيشهدوا ضدك. لذلك الآية اللي بعدها جت ايه؟ لا، الآية اللي بعدها الذين آتيناهم الكتاب. هترد عليهم بقى، لأنه هم وقفوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش ده المنتظر منهم، يعني هم أهل كتاب ونزل كتاب اللي هو القرآن، كان المتوقع يقفوا مع الموحدين أمام الوثنيين، لكن المصالح والبغي اللي بينهم خلاهم يختاروا أن يفضل الصنم على التوحيد والعياذ بالله. قل أي شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. بعض المفسرين يستحب أنك تقف هنا، أو تقول قل الله شهيد. لو قلت قل الله شهيد خلاص هتبقى شهيد خبر. لو قلت قل الله اي الله عز وجل هو اكبر شيء في الكون، وبعدين تقف وتقول شهيد اي هو شهيد بيني وبينكم. كيف يشهد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه صادق؟ هل هينزل ملائكه؟ هل هينزل ملائكه تشهد؟ دلوقتي زي برضو قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، اخر سوره ايه؟ اخر سوره الرعد. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، في قراءه واظنها خارج العشر، ومن عنده علم الكتاب. يعني انا ما جبتش علم الكتاب ده من عندي، ده من عنده. خلاص. طيب الشهاده هنا هتكون ازاي؟ كيف يشهد الله للنبي؟ اهم شهاده تكملت الايه، شهيد بيني وبينكم ها واوحي الي هذا القران. يبقى اكبر شهاده انه نزل لي ايه؟ طب انتوا عايزين ايه؟ يبقى احنا عمالين نلف ونرجع تاني لنفس القضيه. انا ما معيش غير القران. من اول ايه بدا فيها الاعراض وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم اللي هو القران، لغايه ما احنا طول ما احنا ماشيين هنفضل ماشيين لغايه لما نشوف اخر الانعام، انا ما معيش ايه غير الايه؟ غير القران. واوحي الي هذا القران، دي اكبر شهاده من الله عز وجل، اكبر شهاده من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. وقيل يشهد له بالفطره، يعني ربنا هيشهد لي ان لما اجي اقرا عليك القران هتحس من جواك ان الكلام ده صح. الاحساس ده مين اللي حطه جواك؟ ربنا. دي شهاده الله عز وجل. وقيل يشهد له، بس ده يبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بالمعجزات الحسيه اللي هتشوفوها، نبع الماء من بين الاصابع، خسوف القمر وغير ذلك. لا، هم المشركين هنا يعني اللي انت بتقوله، هو ممكن يقول لي انا اصلا مش معترف بالشهيد اللي انت جبته، ولا انا مش معترف بالله. فينا حاجتين هنا، المشركين هم يؤمنون بالله، ولكن ان هو زي ما بيقولوا انزل طمن خلق السماوات والارض لا يقولون الله، يعني هم لا ينكرون وجود الله، هم بينكروا البعث، ينكروا الوحي. خلاص. فهنا انت بتخاطب ناس مشركين مش جاحدين مش ملحدين. طب حتى لو ملحد، حتى لو ملحد، انا اقول له بقى انا الهي يشهد لي، وانت هتشوف. يعني لو واحد ملحد انا هقول له والله ليتمن الله هذا الامر، الدليل ان انا على الحق ان الهي سيتم هذا الامر رغم عز عزيز وذل ذليل، هيتم الامر ده بعز عزيز او بذل ذليل، هيتم الامر ده في حياته بقى، في حياتي، في حياة الأجيال، أنا أقسم أن الأمر ده هيتم، وأقسم أن القرآن لن يحرف، وأقسم أن القرآن سيبلغ الأفاق، أنا أقسم على ذلك. الثقة ديت بتخليك أنت أكيد جايب الكلام ده من غيب، زيك زي ما قلنا في سورة طه لما جه سيدنا موسى وراح لفرعون قال فمن ربكما يا موسى، الآية الأول اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قول لينا لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا، لما راح قالوا له إيه؟ قالوا له إنا رسول إيه؟ ربك. طب ما فرعون مش معترف أصلا، طب ده واحد أصلا بيقول إن هو ربهم، فراح بيقول له إيه؟ إنا رسول مش ربي، إنا رسول ربك، هجي لك من عند سيدك. الأسلوب الضغط ده يخليه يتأثر. إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. شوف التكرار، ولو سمعت الكلام مش هيحصل فيك حاجة، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب، طب ولو ما سمعتش الكلام ربنا هيعذبك، أن العذاب على من كذب وتولى. فرعون لما خطبته أنت الخطاب ده قال إيه؟ قال فمن ربكما، هو اتهز، انتوا جايين تبع مين؟ انتوا اكيد وراكوا حد، طالما انت بتتكلم بالثقه دي يبقى انت اكيد وراك حد. وده الاسلوب القراني المتبع دايما، الضغط النفسي على المخالف انك تكلمه عما يشك فيه على انه وقائع. تاني القاعده دي مهمه جدا في القران، القران بيستعمل اسلوب ضغط نفسي على المخالف، انك بتتكلم مع عن الحاجات اللي بينكرها على انها واقع، مش بتنظروا فيها؟ يعني بتتكلم يجي مثلا في البعث انت بتكلمه عن البعث بصورة الماضي كمان. ده مش عايز اقول لك انك مش بتتكلمه بصورة الماضي، ده انت بتصور له شكله وهو قاعد في الجحيم بيأكل من شجرة الزقوم وبيشرب من الحميم وبيصب فوق رأسه من عذاب الحميم. ده انت بتخاطب واحد ايه اللي انت بتقول له تفاصيل للآخرة دي؟ انت بتخاطب واحد ايه منكر للبعث، بتخاطبه على انها وقائع سوف تحدث وسوف تمر بك شئت ام ابيت. ومش معنى ان انت منكرها ان هي مش هتحصل، هتحصل غصب عنك. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، ساعتها هنشوف بقى ايه مين اللي كان على الحق من اللي على الباطل. فالايات بتاعت معرفة الله بتدي ثقة ويقين، تخليك بقى زي ايه زي سيدنا موسى كده وهو رايح لفرعون قمة القوة في الطرح. قل اي شيء، قل اي شيء اكبر وشيء، انت تقول له مين عايز، مين اي شيء في الكون اكبر؟ فقلت له قول الله، انت جاوبت وقلت له هو شهيد، على حذف هو يعني شهيد بيني وبينكم. بماذا يشهد لك الله؟ يشهد لي باهم حاجة القرآن. واوحي الي هذا القرآن لانذركم به، وليس انتم فقط ولكن ومن بلغه القرآن. هنا يقول له لقطة ان وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المناظرة سحب نفسه خارج المناظرة وخلى المناظرة بينهم وبين الايه القرآن، بين الناس وبين الايه القرآن، لان النبي صلى الله عليه وسلم عمره محدود بزمن وهيموت، لكن القرآن مش محدود بزمن. لذلك قال لي انذركم انا به، ومش معنى ان انا مش اللي لو انا رحت الناس او القرآن وصل للناس مش انا اللي بلغتهم سوف يكون حجة عليهم، مش لازم انا اللي بلغه. لذلك قال لي انذركم به، اي لينذركم انا به ومن بلغ، اي ومن سيبلغه القرآن، ايا كان المبلغ وايا كان المبلغ. ان الحجة تقوم بالايه؟ بالقرآن. الحجة تقوم ببلاغ القرآن. لذلك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى ايه؟ حتى يسمع كلام الله. دي الحجة. طب مش هيفهم؟ يبقى دورنا ان احنا نعمل ايه؟ نفهمه ايه؟ كلام الله. يبقى دورنا مع الناس نفهمهم ايه؟ كلام الله، حتى تقوم عليهم الحج، حتى ننذرهم لينذركم به ومن بلغ، اي ومن بلغه هذا القرآن. يبقى انت كأنك بتقول له اكبر شهادة من الله ليا انه نزل لي معجزة باقية الى يوم القيامة، هي معجزة الايه؟ القرآن. معجزة القرآن في ما كل ما في القرآن من إعجاز، ده أنواع للإعجاز. إن القرآن نفسه باقي إلى يوم القيامة ده إعجاز. أنهم لن يستطيعوا أن يتكلموا بمثل القرآن ده أيضا نوع من الإعجاز. يبقى إذن شهادة الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن، وأن القرآن لن يحرف إلى يوم القيامة، وأن القرآن باق إلى يوم القيامة وأثر باقي إلى يوم القيامة. فدي أكبر شهادة. خلاص. بعد القوة دي فبيقول لهم إيه بقى؟ بعد قل مما في السماوات والأرض وغير الله يتخذ وليا، أئنكم بعد كل اللي قلته لكم ده تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ أنتوا لسه مصرين وهتشهدوا أن في آلهة في الكون؟ لو هم قالوا كده انت تقول ايه؟ قل لا اشهد، قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. نقطة هنا مهمة قوي في مسألة قل لا اشهد، مسألة عدم شهود مواقف فيها شرك. لما يبقى في مجلس، هذا المجلس يشهد ان مع الله آلهة اخرى، انت لازم تقول ايه؟ لا اشهد، بكلامك او بفعلك تقول ايه؟ والموقف ده متكرر معانا في سورة الانعام اظن 3 مرات، اللي هي فاشهدوا ان الله حرم هذا وقل لا اشهد فلا تشهد معهم، وفي برضه فاما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، دي واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا. يبقى اللي بيخوضوا في ايات الله او اللي هيشركوا مع الله او اللي هيحرموا ما احل الله، دول ال3 حاجات اللي جم في سورة الانعام، شيء فيه اشراك، شيء فيه خوض في الايات في تحريف للقرآن، شيء فيه تحريم ما احل الله، مالكش عذر انك تبقى متواجد. لازم ايه؟ لا اشهد. لازم ايه؟ لا اشهد. معنى الكلام ده ايه؟ واحد يقول لي طب معنى كلامك كده ان لو في مجلس شعب او في دستور وفي شركيات لا يجوز لنا قطعا المشاركه، لا يجوز لنا قطعا الايه المشاركه. احنا بنقول ده احد الاقوال، ان المسائل اللي فيها شركيات لا يجوز لك باي حال من الاحوال انك انت تشارك، وان مساله المصالح والمفاسد لا تدخل في هذا الباب. بعض الناس يقول لك لا، في فارق انك انت تشارك تضع هذا الشرك وانك تشارك تخفف هذا الشرك. يعني لو في مثلا دستور، وثيقة، مجلس، في شركيات تصل الى 90% وانت شاركت عشان تخففه من 90% الى 30%، انت تشارك ولكن بشرط. ايه بقى الشرط؟ ان انت التبيين بتاعك لا يتوقف على قدر التطبيق بتاعك. تاني نقطة دي، ان التبيين بتاعك انك تبين ان هنا في شركيات وان هذه الشركيات مما حرمها الله عز وجل واخبرنا انها حرام، واحنا اضطررنا للجلوس هنا ونحن نرفض هذا، ولكن دي لانها ميتة مضطر بنعبر بها الى مرحلة قد تكون مرحلة وسيطة للوصول الخير الامثل. يبقى انت بايه؟ بتصل كمرحلة مع التبيين. جلوسك من غير تبيين بيطفي شرعية على ما يحدث، هترجع تغير بعد كده تقول اصلا انا كان اقول لك لا، انت وافقت، انت مضيت اهو، اسمك اهو، انت من الايه؟ من اللي موافقين على الايه؟ على الوثيقه دي، انتوا من اللي قايلين نعم على الايه؟ فهو تيجي بعد كده تنقض يقول لك لا انت ما بينتش. فلازم التبيين يبقى كامل. قلنا احنا نعذر في التطبيق لكن لا نعذر في الايه؟ في التبيين. واحد يقول لي طب ازاي؟ طب ما يعني في مساله مثلا عقائد معينه اذن النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت بتقول دلوقتي إيه، وانا بقول الكلام ده عشان اناقش نفسي عشان لو حد جاب حاجه يبقى احنا الصوره تبقى متكامله. انت بتقول دلوقتي احنا لا نعذر في الايه؟ في التبيين، ولكن نعذر في الايه؟ في التطبيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب مش ربنا قال الا من اكره وقلبه مطمئن؟ يعني هينطق بكلمه ايه؟ كفر. هيبين شيء عكس المطلوب، زي بعض العلماء اللي ترخصوا في مساله خلق القران. هنا بنقول لا يجوز للامه اجمع ان هي تعمل كده، ده عذر وترخص لبعض الايه؟ الافراد. انما ان الامه كلها تعمل كده احنا كده بنضيع الدين. لذلك احمد بن حنبل كان راى انه ملوش رخصه، هو كعالم ثقه وفي ترخص من كثير العلماء، هو هنا ملوش رخصه انه يتكلم بهذا الكلام. يبقى اذا الامه جمعاء لا عذر لها في تأخير التبيين عن وقت الحاجة، ودي القاعدة الأصولية المشهورة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قاعدة أصولية معروفة، لا يجوز تأخير البيان، يعني بيان سواء ده حلال أو حرام، عن وقت الحاجة اللي احنا محتاجينه. فوقت الحاجة هو إيه؟ هو شهودك مجلس في شرك، فأنت لازم تقول إيه؟ قل لا أشهد. أنا بطول في النقطة دي ليه؟ النقطة دي هي اللي خلت بعض أفعالنا في الفترة الأخيرة يقولوا عليها متسمة بالتناقض. ان انتوا لما تبقى في صالحكم تقولوا نعم، ولما تبقى عليكم تقولوا ايه؟ تقولوا لا. احنا مش واضحين من الاول وضوح كامل، فبيخلينا ان احنا ظاهريا متناقضين. لازم الوضوح، انك انت لما بتختار القانون ده او الدستور ده او الشخص ده وانت عارف ان مش ده الاختيار الامثل وان هو في دخن، انت بتبين ذلك للناس عشان ما يتحولش الدخن ده الى دين بعد كده، ويجي الناس يدينوا بالدخن اللي انت طرحته، ترجع تقول لهم لا يا جماعه ده انا ايه؟ لا كان من الاول. ده نقطه التبيين الكامل. النقطه الثانيه اللي عايز اسقط فيها الواقع ايضا من المشهد ده، قل لا اشهد بوضوح. في فارق بين العجز عن نصره المظلوم وبين مواقف عمليه ظاهريا شهادة وتأييد للظالم. تاني، في فارق بين العجز عن نصرة المظلوم، يعني الحجاج مثلا وموقفه مع ابن الزبير وقتله لابن الزبير وصلبه لابن الزبير وإلقاء جثته في قبور اليهود، ده ظلم بين من العلماء من قال ان ده فتنة، مع ان الحجاج هو ما كانش هو الخليفة، ده واحد عند الخليفة اللي الخليفة ده اصلا بيقيم الشرع وبيطبق الشرع، لكن عندهم جور وظلم، لكن هما اساسا كانوا بيعملوا كده وهما ايه بيحجوا وبيجاهدوا نصرة الدين، يعني ما اوقفوش تطبيق الحدود الشرعية، لكن خلاف مين هو الخليفة ده ولا ده، فحصل القتال بينهم. وكتير من العلماء الحق مع ابن الزبير ايا كان ان الحجاج هنا كان ظالم معايا ده كمان، يعني الحجاج هنا ضمن خليفة بيطبق شرع وبيقيم حدود وجزء من خلافة اسلامية. مواقف العلماء اللي اختاروا ان ده فتنة وانعزلوا زي ابن عمر ما كانش تفسر امام العامة انه بيطفي شرعية على الحجاج، انه هو بيؤيد فعل الحجاج مع على مين؟ على ابن الزبير. لا، بدليل لما صلب ابن الزبير راح ابن عمر وقف عليه وقال الكلمتين يوضحوا التناقض اللي الناس مش فاهماه، او ظاهريا عند الناس تناقض في مواقف بعض العلماء. قال له لقد كنت انهاك عن هذا كده بيقول له انا كنت مخالفك في وجهة النظر. وبعدين ثم اثنى عليه وقال والله ما علمتك الا صواما قواما، والله لأمة انت شرها زي ما بيقولوا عليك لأمة خير. جمع ما بين الثناء عليه وبين انا مخالفك في ايه، يبقى مش معنى انا مخالفك في وجهة نظر ان انا بأيد اللي عمله الحجاج فيك واقول عليك ايه تستاهل، او ظاهريا افعالي من سكوتي وجلوسي بجانب الحجاج يؤيد ان انا بأؤيد الفعل الحجاج فيك. لا، وبلغ الحجاج ثناء ابن عمر وعنفه، لكن استمر ابن عمر على الثناء معايا. عشان بس المشهد يبقى متضح فارق، لان دلوقتي بيحصل مشاهد بيتلبس على الناس. في عالم هيقول في بعض المواقف دي فتنه وينعزل، انعزاله واعتباره ان ده فتنه ما يسمحش له بمواقف عمليه ظاهره انه بيطفي شرعيه على الايه، على الظالم. واضحه؟ ده اخري. قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. طب هم قالوا له مين يشهد لك؟ انت راجل معاك كتاب، المفروض اللي يشهد لك بتوع الكتاب، احنا طول عمرنا اميين، خدوا يا بتوع الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. تعرفوا الراجل ده عندكم في الكتاب؟ ولا عمرنا شفناه. متاكدين؟ متاكدين. طب انتوا شايفين ده حوار بين المشركين واليهود، المشركين راحوا لليهود، عندكم الراجل ده في الكتاب بتاعكم؟ اليهود، ولا عمرنا شفناه. متاكدين؟ متاكدين. طب هنسالكم سؤال، المشركين بيسالوا مين؟ اليهود. هنسالكم سؤال، احنا افضل ولا هم؟ الروايه ذكرها الامام الطبري، احنا افضل ولا هم؟ وقبل ما يجاوبوا المشركين قالوا اليهود، احنا عشان اليهود يجاوبوا اجابه كامله بقى يبقوا فاهمين الوضع، المشركين بيقولوا اليهود احنا بنصل الراحب وبنسقي الحاج وبنقري الضيف، هو الدين الجديد فرق به بين الاب وابنه وقطع الارحام، فانتوا ايه رايكم؟ فاليهود قالوا والله لدينكم خير من ديني. بل في رواية ان هو ايه ظل يتأمل شوية يفكر، فايه بعد ما درس المسألة قال ايه، لا ان دينكم خير من ايه، من ديني. هؤلاء اهدى، اللي هي في تفسير سورة النساء، هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، هؤلاء أي المشركين اهدى، قول ده لليهود اهدى من الذين امنوا سبيلا. وبعض الروايات حتى ذكرها الامام الطبري ان الروايات احنا مش طالما ديننا خير مش هنصدقك لما تسجد لهذه الاصنام، فسجد ومال، فسجد للايه، للاصنام. فهنا فربنا بيقول الناس اللي مرضتش تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم دول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اللي مرضوش يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم دول عارفين إنه هو رسول كما يعرفون أبناءهم، فإنهم لا يكذبونك زي ما هتجلنا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، طلبا للعلو وطلبا للظلم. ولكن وقعوا في نفس ما وقع فيه المشركين، انهم دمروا فطرتهم، الذين ايه خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. ودي شرحناها بالتفصيل في المره اللي فاتت، ان مش معناها زي ما بعض المفسرين قال الذين لا يؤمنون هم الذين خسروا انفسهم يوم القيامه، لا، الذين خسروا انفسهم في الدنيا. يعني ايه خسروا انفسهم؟ يعني دمروا فطرتهم، ما عملش نفسه على انها نفس بني ادم، نفس انسان. الذين خسروا انفسهم فهم أي فبالتالي هم لا يؤمنون، أي فينتج عن إهمال الإنسان نفسه. النفس البشرية محتاجة أنك تعملها كنفس، النفس البشرية تعملها يعني الحيوان بتعامله كحيوان، يعني من الرفق بالحيوان، من الرفق بالحيوان أنك أنت وأنت بتذبحه تحد الشفرة وتريح الذبيحة، مش معنى أنك ذبحته أنك أنت كده مجرم معاه، لأن ده ما يفعل مع الحيوان، ما أذن لنا أن نفعله مع الإيه؟ مع الحيوان. الرفق بالنفس البشرية كإنسان يرفق بنفسه أنه يسمح لها أن ترى الهدى والعلم، ما يعملش مع نفسه زي ما المرأة اللي دخلت النار عملت مع الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا هو بيعلم نفسه الدين ولا سايب نفسه يسمع كلمتين عن ربنا، يجي حد يكلمه عن ربنا يسد ودانه مش عايز يسمع، ولا هو راح يتعلم دينه. الذين خسروا أنفسهم. فنفس المرض اللي وقع فيه المشركون وقع فيه اليهود، حرصا على الدنيا، وان الرابط المشترك دايما بين الاثنين هو الحرص على الدنيا، وربنا جمع ده في سورة البقرة، ولا تجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني الرابط المشترك بين اليهود والمشركين هو الايه. لكن لو عملنا مقارنة مين اللي بقى أحرص على الدنيا؟ اليهود. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا أي أحرص من الذين أشركوا معايا. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين أتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى اللي رفضوا يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. مما قرأت في معنى آية يعرفونه كما يعرفون أبنائهم إن هم هيبذلوا مجهود ضخم للمعرفة التفصيلية لهذا الدين لأجل أن ينقضوه معايا، يعني هيبذلوا مجهود ضخم جدا زي المستشرقين كده يدرسوا الدين ده دراسة تفصيلية عشان إيه؟ عشان ينقضوه من الداخل، لأن دايما اللي بينقض من بره ده بيرجم من مكان بعيد ما بتجيش، إنما لما ينقض من الداخل يقول لك ده الحديث رقم 3450 في صحيح البخاري، فيك تلاقيه بيتكلم من الإيه؟ من الداخل. أيوة، إن هو لا ده حتى زكريا بطرس مستعلن بال، يعني هو نصراني بيعلق الصليب، لكن في واحد يقول لك أنا باحث عن الإنسانية، يعني لك أنا باحث عن الإنسانية، أنا ما أنا باحث عن الحق، بيظهر في هذه الصورة خلاص. لذلك ربنا جمع ما بين الطائفتين، الصورة في غالبها بتخاطب المشركين وهي مكية، لكن في تعريض بأهل الكتاب في ثنايا هذه الصورة في أكثر من موضوع. فجاب الطائفتين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. دول المشركين ولا اليهود؟ اليهود. أو كذب بآياته، دول اللي هم مين؟ مشركين. كذب بآيات، الآيات اللي عملت تعرض عليهم وما تأتيه من آيات ونات ربهم مش عايز يسمح. والتانيين افتروا على الله الكذب وحرفوا دين الله عز وجل. وبدأ باليهود لأنهم أشد إجراما، أهل الدين المفسدين أشد إجراما من العصابة الشهوانية اللي عايزة دنيا، أشد أهل الدين المفسدين المنحرفين عن الدين أشد إجراما من أهل الشهوات، دول بيبقوا عذر لأهل الشهوات إنهم يسيروا في الطريق المنحرف. لذلك دايما المشركين لما كانوا يحبوا يستدلوا على صحة ما هم فيه كانوا يروحوا لليهود والنصارى فأكتر من موطن. عندنا موطن هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا في سورة النساء، وموطن ده لليهود، راحوا سألوا اليهود مين أحسن إحنا ولا هم، قالوا اليهود قالوا لهم أنتوا. موطن في سورة الصاد قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. قيل الملة الآخرة آخر ملة كانت قبل البعث النصارى اللي هو مين؟ النصارى. النصارى قالوا بالتثليث، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. بعدها قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ده الملة الآخرة حتى بتقول إن هم ثلاثة، أنت إزاي جاي تقول واحد؟ فبيستدلوا بأهل الدين المفسدين على باطلهم، ودايما كل واحد من أهل الباطل بيبحث عن أحد من أهل الدين يدعمه. حرك ممكن تقول ده ممكن نخليه سؤال للحلقة. تاني، لذلك أنا أقول لكم على نقطة مهمة قوي كنت بقرأها في كتاب رائع بصراحة اسمه سنن الله في الأمم، شيخ صالح الحميد بيقول إيه؟ بيقول دايما الدول الفاسدة الظالمة لازم تقنع الناس ان هي عايشة على مبدأ ديني، ده على مدار التاريخ، عشان لما يجي يستنصروهم يحسسوهم ان الدين بيقع. لذلك قال لهم ايه؟ اني اخاف ان يبدل دينكم، هيغير هوية مصر، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ده من زمان، وكمان من ايام سيدنا نوح لما جم عايزين يعملوا الثورة على سيدنا نوح، قالوا ايه؟ قالوا لا تذرن آلهتكم، ومش بس آلهتكم، ده جابوهم إله إله، ولا تذرن ودا، ولا عشان انت تتذكر بقى الايه، ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اوعوا تسيبوا آلهتكم اللي انتوا تعبوا دينكم وكذا. تخيل لما واحد عايز يحمس المسلمين، اوعوا تسيب الصلاة والصوم والحج والطاعة. هم جابوا تفاصيل شركياتهم، لان ده بالنسبه عايزين يقنعوا الناس ده دين. لذلك قالوا حرقوه وانصروا الهتكم، احنا مش بنحرقه عشان هو وحش، ولا هو عشان عنده مشكله سياسيه، ابدا، ده عشان عنده مشكله ايه؟ عقديه، عنده مشكله في العقيده، احنا بندافع عن عقيدتنا. وانصروا الهتكم. يبقى دايما على مدار التاريخ زي ما قلنا اهو، سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وفرعون اللي عمل معاه، غالب القضية دي انه بيجمع الناس. ودايما الدول على فكرة لازم تبحث نفسها عن عقيدة ولو فاسدة، زي اسرائيل، زي ايران، لازم تهيج الناس على عقيدة. لذلك تجد ايران بيتعمدوا ان يصرفوا مصارف ضخمة على تهيج الناس تجاه العقيدة الشيعية، ان الدولة بتاعتهم قائمة على العقيدة الشيعية دي. فتلاقيهم ايه؟ الناس اللي بتعيط ويصوتوا دول على طول عندهم كتير، طلعوا عمرات باسعار زهيده جدا، ويطلعوا معاهم مرشدين يقعدوا يهيجوهم بالمشاعر، ويقعدوا العياط والقتل والتعذيب والتشريد اللي حصل لهم، بيزكي هذه العاطفه. فتجد الشيعة انت معتقد انه انسان شهواني، لا، ده هو عنده عقيده فاسده. كذلك اسرائيل او الدوله اليهوديه المحتله الارض فلسطين. فتجد ان لازم بيبحثوا عن عقيدة فاسدة. ده دور مين بقى هنا؟ اللي ينصر السلطان الظالم، اهل الدين المفسدين. مين اللي يعرف يقوم بدور ده كويس؟ اهل الدين المفسدين. السلطان الظالم الطاغية ما عندوش ده، لازم يستعين بساحر ديني. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، كل ملك ظالم له ساحر. السحر نوعين، سحر اعلامي وسحر ديني، يهيج الايه؟ العقائد الدينية الفاسدة دي عند الناس. طيب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فابتدأ بهم اللي هم مين؟ المفسدين اليهود. أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا، جميعا قيل المشركين واليهود، وقيل جميعا المشركين وشركاؤه، وده أنسب للسياق. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. والسؤال ده برضو سواء تصريحا او تلميحا تكرر في القرآن كثيرا وتكرر في الأنعام. هم فين؟ سؤال تبكيتي. مش انت كنت بتقول الآلهة هتنصرك؟ مش انت كنت بتقول دول هينصروك؟ اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ فيقول الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الآية ديت فيها اشكال عند، يعني كلمة فيها اشكال، يعني العلماء بيجدوا ان هي ظاهريا تتعارض مع بعض الايات وبيفك الاشكال ده. ودي احد افكار، مثلا دي فكره كتاب الامام الشنقيطي صاحب التفسير، دفع ايهام للاضطراب عن ايات الكتاب. دفع ايهام، انت ممكن تهم ان في اضطراب ما بين ايات الكتاب، فقالوا دي ظاهرها متعارض مع قول الله عز وجل: ولا يكتمون الله حديثا. هم هنا بيحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين، هم هنا بيكذبوا على ربنا، صح؟ ظاهر الآية بيقول كده، وفي كلمة ولا يكتمون الله حديثا ان هم مش هيخبوا حاجة. فالجمع ازاي هنقوله دلوقتي؟ معنى الآية ايه؟ الأول يعني ايه كلمة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا. انتوا الأول صحيين ولا عشان الآية عايزة تركيز شوية؟ ولا نكتفي كده ونكمل الآية المرة الجاية؟ تأخر الرد ده يدل على الاستغراق في التفكير. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فتنتهم إن هم قالوا، يعني لو شلنا لم وإلا اللي أنا يعني ما أقول وما محمد إلا رسول، كانت أصلها محمد رسول وبعدين جبتها في صيغة حصر وقصر. أنا بقى هنا عايز أشيلها عشان أفهم، يبقى فتنتهم والله ربنا ما كنا مشركين. يعني إيه بقى فتنتهم؟ كتير من المفسرين قال إن الفتنة هنا بمعنى الاختبار. وإيه الاختبار؟ السؤال، إن كان جواب سؤالهم يوم القيامة بتاع أين شركاؤكم، ده سؤال إجابته والله ربنا ما كنا مشركين، أي التنصل من الإشراك. فحاولوا يعملوها على الظاهر كده، قالوا إن الفتنة هنا بمعنى السؤال والاختبار. طب فين السؤال اللي في الآية اللي قبلها اللي هو إيه؟ أين شركاؤكم؟ وكانت الإجابة أي ثم لم تكن إجابة السؤال إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ده المعنى. سيبك الوقت من التعرض اللي أنا كنت ذكرته كده، الآية واضحة إن تسأل يعني إيه كفر بشركائه اللي قالوا المعنى ده يوم القيامة. ما هو ده آية ماشي يوم القيامة، ما هي ربنا بيقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم يكن جواب هذا السؤال أي هذا الاختبار أي هذه الفتنة بالسؤال إلا أنهم تبرأوا من الشركاء. دلوقتي عرف أن الله حق، ده معنى فكرة بقى. طب إزاي ما بيكذبوش؟ في رد عن الإمام ابن عباس قال أن ده في موطن وده في موطن، أن في موطن هيشوف المؤمنين يقولوا ان احنا كنا مخلصين ولم نكن مشركين فينجوا، فييجوا يقلدوا المؤمنين ييجوا يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين فيفضحوا، فعندها لا يكتبون الله حديثا ويقولوا كل حاجه خلاص. المهم ايه، دعكم من الاشكال، انا عايز افهم الاقوال اللي في السياق. اول قول اتفهم، تمام فاهم يا عم اسلام معناه ايه بقى؟ انا عايز المعنى يتربط بنص الايه. يبقى معنى الايه ايه؟ ثم لم يكن جواب السؤال اللي هو ايه؟ اين شركاؤكم. يبقى كلمه فتنه معناها اختبار وسؤال، ومحذوف منها كلمه جواب، يبقى جواب سؤالهم. يبقى معنى الايه ربنا يريد ان يقول لنا ايه؟ كفروا بشركائهم عند العذاب، يعني قعدوا يعبدوهم ويعبدوهم وفي الاخر باعوه. ده معنى الايه. من المعاني التانية للايه الفتنة هنا برضو بمعنى الاختبار، ولكن في الدنيا ان هم كانوا مفتونين بشركائهم وبيحبوهم جدا وجي في الاخر كفر بيه في الاخر. اي ثم لم تكن عاقبة فتنتهم في الدنيا الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين في الاخر. انا عايزكم تركزوا معي، انا هقول هي فيها كذا قول، انا هذكر ثلاثة عايز نخرج بيهم. الاولانية ان الفتنة والقسم الاثنين في الاخر، فكده الفتنة بمعنى الايه؟ السؤال. يبقى لم يكن الجواب على السؤال في الآخرة إلا أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قصده يعني كنا في الدنيا بس الإجابة اتقالت فين؟ في الآخر. المعنى الثاني إن الفتنة في الدنيا والإجابة في الآخر. الفتنة في الدنيا ثم لم تكن عاقبة فتنتهم بالأصنام وحبهم للأصنام إلا أن تبرأوا بها. وجابوا مثال ليها في اللغة العربية، والله ما كانت فتنتك بفلان إلا أن كفرت به. يعني مثلا أحد الناس اللي إيه اللي موالين لبشار جدا وجنبه وبيحبوه وبيعظموه وبيسجدوا له وده اللي هينقذنا، فجي لما بشار سقط بدأ إيه؟ أنا طول عمري بقول بشار وحش وقعد إيه يتنصر منه، فنقول له إيه؟ والله ما كان فتنتك ببشار إلا أنك تنصلت منه. يعني أدي أخرت حبك لبشار، اخرت ماشيك مع بشار انت في الاخر جيت ايه؟ بعته. انما اهل الايمان لما ارتبطوا بالله عز وجل نجاهم الله عز وجل يوم القيامه، انما دول لما كانوا مفتونين بالاصنام جم يوم القيامه باعوا الاصنام. فكان الكلام ايه؟ ادى اخرت حبكم للاصنام في الدنيا. وضحت
الفتنه كده انت بمعنى ايه؟
الفتنه ان هو مفتون بيها، بس هنقول عاقبة فتنتهم في الدنيا بالأصنام. الفتنة ليها الفتنة العادية ان هو مفتون بحاجة بيحبها، هما قالوا الفتنة ليها أصلين في اللغة، الحب والاختبار، ان هو كان عاقبة حبك مفتون بحاجة بيحبها حب زائد عن اللزوم بيفقد معه الوعي والعقل. يعني نقول واحد مفتون بحاجة بيحبها حب زائد عن اللزوم تفقده عن الوعي والعقل. يعني نقول واحد مفتون بامرأة مش بس بيحبها، لا ما بيتصرفش معها تصرفات العقل، ان هي فتنته، مفتون بالدنيا. طب ما الناس بتحب الدنيا، لا ده الحب للدنيا وصل لدرجة انه اضطرب الراي. فلذلك يقولوا الفتنه حب مع اضطراب في الراي، او خوف مع اضطراب في الراي، او اختبار مع اضطراب في الراي. خلاص.
هنا الفتنه ان هو فوتين كان يظن انه ليس مشرك.
لا ده دي لسه اللي هنقولها بقى، دي القول التالي. دي معناها ثم لم تكن في محذوف اسمه عاقبه. الاولاني في محذوف اسمه جواب. الاولاني ثم لم تكن عاقبه جوابهم او اختبارهم الا، ثم لم تكن فتنتهم، اي ثم لم يكن جواب فتنتهم جواب اختبارهم الا ان قالوا. الثانيه معناها ثم لم تكن عاقبه فتنتهم بالاصنام في الدنيا نتيجه حبهم في الاصنام في الدنيا كانت كفروا بهم في الاخر. الثالث بقى المعنى اللي انت قلته، ان الفتنه والقسم المقصود به الدنيا، ان كانت الحاجة أكتر حاجة ضيعتهم وفتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أكتر شيء فتنهم ظنهم إن هم مش مشركين، اللي هي بقى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اللي هي قول الله عز وجل في آخر يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذين ضل سعيهم وهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. يبقى القول الثالث معناه ثم لم تكن فتنتهم في الدنيا، يعني أكتر شيء فتنهم في الدنيا إيه؟ أكتر حاجة وفتنهم فتنهم يعني ضيعهم ووصلهم لجهنم هنا إيه؟ هل الفلوس؟ هل الدنيا؟ لا، لم تكن فتنتهم إلا ظنهم والله ربنا ما كنا مشركين، إنه معتقد إنه على الحق. طبعا كل قول من ده له اخذ ورد، بس احنا ايه فهمنا المضمون، ان ايا كان ادى اخره نتيجه الاصنام او الفهم الخاطئ للتوحيد. ده على القول الثالث، الفهم الخاطئ للتوحيد لما بيقول والله ربنا ما كنا مشركين ويتحاكم الى غير الله، ده فاهم التوحيد غلط. اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، زي ما بيروى في الحديث عدي بن حاتم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا ما بنعبدهمش ولا بنسجد لهم. فحصر العبادة في السجود غلط. لا، العبادة مش بس في السجود، في طلب النفع والضر، فهي يشرك الله بضر، اعتقاد من يفلك ما يملك النفع والضر. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في صبيحة يوم مطير في حنين، قال الله عز وجل، نفسه يقول قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الكافر فان قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو مؤمن فهو كافر بي مؤمن بالكافر. قالوا اللي هيعتقد اعتقاد يقيني ان مش الله اللي بيدبر المطر وان هذه الانواء من ذاتها خارج إرادة الله هي اللي بتنزل المطر، ده كافر. لا ده دي ده حاجة تانية، ده معنى تاني في الايه، مش الكفر المخرج من الملة. خلاص. يبقى اذا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، ده احد معاني ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. الاشكال ما احنا قلنا ابن عباس حلوها لو القول الثالث كده ما فيش اشكال، لان القول ده اصلا معناه في الايه في الدنيا، فما فيش اشكال معه ان يوم القيامه لا يكتم الله حديثا. القولين التانيين ان ده هيتقال يوم القيامه، قالوا ان ده في موطن وده في موطن. في معنى رابع بقى، ان القول بتاع والله ربنا ما كنا مشركين، ان الفطره يوم القيامه بتنطق بطبيعتها، يعني هم اعتقدوا لما شافوا كل حاجه بالظبط زي الايه، عشان تفهم القول الرابع ده بالظبط زي المؤمن، ايوه المؤمن الفقير اللي اتغمس غمسة في الجنة واتقال له هل ذقت بؤسا قبل، فقال والله ما ذقت بؤسا قط. هو بيحلف اهو، هو مش بيكذب. الغمسة نسته اللي كان في الدنيا، فمشاهد يوم القيامة نسته اللي كان بيعمله في الدنيا. لما رأى الله يملك كل شيء وهو يملك كل شيء وكل العبيد خاضعين لله، وإبراهيم يجثو على ركبتيه ويقول يا رب سلم سلم، والناس المشركين بيجثوا على شفير جهنم، لما شاف المشاهد دي قال والله ربنا ما كنا مشركين. فقالوا ده لما قالها لا يقصد بها الكذب، ولكن في آيات في القرآن بتدل ان هم بيحلفوا بالكذب يوم القيامة، فعشان كده ترجيح ابن عباس هو الاولى ان ده موطن وده موطن، اللي هي ايات سوره المجادله، يحلفون على الله الكذب، يحلفون له كما يحلفون لكم، هو معتقد ان الكذب على الله هيمشي زي الكذب على الناس. انظر كيف كذبوا ايه، شوف ما قالش كيف كذبوا على الله، دي نفس فكره الذين خسروا انفسهم، هو كان بيضيع نفسه، نفسه كبشر كانت محتاجه الى اله، ضحك على نفسه وكذب عليها، قال لها انا هشوف لك اله، يعني النفس البشريه، خد بالك من كلمه كذبوا ايه، على انفسه كذبوا، النفس تحتاج الى اله تسجد له وتلجا اليه، ده بيتكلم في التليفون باين صح، عكس الله وبركاته، النفس البشريه تحتاج الى ايه، الى اله، فبيكذب على نفسه يقول لها الصنم ده هيحل لنا مشاكلنا، فلان ده هيظبطنا، هو عمال ايه يكذب على نفسه، فقعد يكذب على نفسه لغايه لما خسر نفسه. الذين كذبوا، انظر كيف كذبوا على انفسهم، وفي الاخر الناس اللي كان بقى عمال يطمن نفسه بيهم راحوا فين، باعوا وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل اصله يقال في اللغه ضل اللبن في الماء، لما تحط شويه لبن صغيرين في برميل ميه وتبص كده تلاقي ايه فين اللبن ضاع، فهو ده كده بالظبط، تيجي مشهد اللي بيعك وتيجي تدور عليه ما تلاقوش، هو ده المشهد، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم ايه رايكم، ازيدكم؟ احنا بادئين الساعه كام، احنا بقالنا قد ايه كده،
الساعه
10 دقايق، احنا بقالنا ساعه و10 دقايق، لا اكيد الكاميرا دي مش موجوده، لا اتصرف، الساعه 10 دقايق كده انا هوقف، نكتفي بهذا القدر، لان منهم ده صنف جديد من المشركين، يعني وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها، دول بيعرضوا، في صنف بقى بيجي يسمع، بيجي يسمع بقى، ليه جاي يسمع وايه اغراضه، هذا ما سنعرفه ايه في الحلقه القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا.